السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والمصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد. إخوتي الكرام، ما زلنا مع شعب الإيمان، وأيضا مع البخاري ومع الإبانة، والإبانة نحن على مشارف الانتهاء منه، ولله الحمد والمنة. نسأل الله الذي فعل أن يسر لنا إتمامه، أن يكون إخلاص لوجه الله الكريم، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. نعم، رأى المصنف في شعب الإيمان في فضل طيب المطعم والماء والملبس، عن ابن عباس رضي الله عنه أن آدم لما أكل من الشجرة أتيناها عنها. نعم، أخذناها. نعم، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال غلام، أنه قال: يا غلام، أنضج العصيطة العصيدة تذهب عنا حرارة الزيت. وعن علي بن مرة الطائي وكان له نحو 90 قال: قلت له: خدنا من طبك. قال: احفظ أربع خصال. قلت: هات. قال: إما إحداهن فمتى ما مرت فإن أهلك يشفقون عليك ويقولون: لو أكلت شيئا، لو شربت شيئا، فإن حضرتك شهوات ليس عما يعرضون عليك فكل، فإن العافية قد جاءتك، وإن لم تشتهي شيئا فلا تلتفت إلى كلامهم، فإنك إن أكلته على غير شهوة فمضرته في بدنك أعظم من منفعته. وأما الثانية فإن يكن لك امرأة أو جارية فلا تقربها أبدا إلا على قرن. والقرن هنا معناه أنك لا تقربها إلا إذا اشتدت شهوتك لها، يعني لا تقربها إلا وأنت تشتهيها يعني. فإن قربتها على غير القرم كانت مضرة في بدنك، وإن قربتها على القرم كانت بمنزلة الجنابة تصيبك. وأما الثالثة فمتى ما هاج بك داء فلا تدخل الحمام، فإنه يهيج الداء الساكن، وأدخله على الصحة فإنه وأدخله على الصحة فإنه نافع. وأما الرابعة فإن أحدهم يدخل بيته ويغلق بابه ويرخي ستره ويقول: أريد أن أنام، وليس به نوم، فيتناوم فيقوم أثقل مما دخل، ولو أنه لم ينم حتى أنعس قام كأنه نشطه من عقار. يعني هذا الملخص: لا تفعل شيئا إلا وأنت تريد تشتهي، يعني لا تفعل شيئا إلا وترى نفسك تشتهي. آيات المغربية النبيلة: هاجر كيف أنت وكيف الأولاد، الله يحفظكم جميعا. وعن إبراهيم ابن علي الذهري يقول: أخرج من جميع الكلام 4000 كلمة، وأخرج منها 400 كلمة، وأخرج منها 40 كلمة، وأخرج منها 4 كلمات: ولهن لا تثقلن بالنساء، والثانية لا تحمل معدتك ما لا تطيق، والثالثة لا يغرنك المال، والرابعة يكفيك من العلم ما ينتفع به. نعم، ورد في تعب المعدة حوض الجسد، والعروق شرع فيه، فما ورد فيها بصحة صدر بصحة، وما ورد فيها بسقم صدر بسقم، وقد روي في ذلك حديث مرفوع بإسناد ضعيف. وعن أبي رائت رضي الله عنه رضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أمين، أذن الله كاهمة، أحسن الله عليك: المعدة حوض البدن والعروق إليها واردة، فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة، وإذا فسدت المعدة صدرت العروق بسقم. الحمد لله. وقال رجل من أهل البصرة قال رجل الحسن: يا أبا سعيد، إني إذا شبعت آذاني بطني، وإذا جعت آذاني بطني. قال: فابتغي دارا غير هذه الدار. يعني ارحل من هذه المعدة. وعن عمر أن سأل الرجل قال إن لي جاريا جارا يأكل الربا أو قال خبيث الكسب وربما دعاني لطعامي فأجيبه؟ قال نعم. قال الشيخ وهذا على الإباحة، فإنه لا يدري الذي أطعمه من كسب الخبيث أم لا، وإجابة الدعوة حق. نعم، يعني إذا كان ماله، يعني ابن عمر لما قال له أجيبه بشرط أن يكون ماله مختلطا، عن حارث بن زويد قال قال جاء رجل إلى عبد الله يعني ابن مسعود فقال أن لي جارا ولا أعلم له شيئا إلا خبيثا أو حراما، وأنه يدعوني فأحرج أن أتيه وأتحرج ألا أتيه، فقال أتيه وأجبه فإنما وزره عليه. قال الشيخ غياب التيمي فيه نظر، ولا أدري حفظ قوله ولا أعلم له شيئا إلا حراما، ثم قد يكون له شيء حلال لا يعلم هو به، وقد يشتري الطعام الذي يدعوه إليه في ذمتي فأكون الطعام حلالا، ولو استحل في ترك الإجابة كان حسنا. وعن منصور قال كان عريف لنا يخرج إلى السواد زمان الحجاج، قال وكانت العرفاء إذ ذاك يسبعون، قال فلما قدم دعا أناسا من الحي فدعاني، قال فكأني وجدت في نفسي فلم آته، قال فلقيت إبراهيم فذكرت ذلك له، فقال إني أرى الشيطان يعرض لك ليوقع العداوة، وقد كانت العمال يهبطون ثم يدعونهم فيخرجونهم. قال الشيخ وهذا لأنه يحتمل أن يكون لهم حلال، وإنهم أعطوه من الحلال، فإذا امتنعوا أوقع الامتناع بينهم عداوة، ولا طاقة للرعية بمعاداة الوالي. شوف ذكاءهم في العمل يعني. فإن آمنوا من معاداتهم فتورعوا عن أكل طعامهم، فقد فعل ذلك جماعة من أهل الورع، المهم أن يأمنوا من ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم لأخيه المسلم فليأكل من طعامه ولا يسأل، ويشرب من شرابه ولا يسأل. وفي بيت عن أبي هريرة قال انصح، وهذا إن صح فلأن الظاهر أن المسلم لا يطعمه ولا يسقيه إلا من ما كان عنده من الحلال. عن جابر بن حسان عن عمر بن حسين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على إجابة الطعام الفاسقين، وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. هذه الأحاديث برمتها فيها أمور، وهي أمور من الأهمية بالمكان، منها أولا أنه لا بد أن لا يأتي طعاما إلا هو يشتهي، يعني لا يأكل إلا عن جوع، فإن كان شبعا فلا يأكل، فإن هذا يضر بمعدته ويضر ببدنه، فلا يأتي طعام إلا عن جوع، وإن أكل عن جوع فلا يأكل بشره، فإن المؤمن يأكل في معين واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. والأمر الثاني أيضا لا يأتي امرأته إلا عن شهوة، فإن لم يأكل عن شهوة ضر ذلك ببدنه، يعني إذا كان يشتهيها يأتيها وإلا فلا. وعلى المرء أن يزهد في بعض الحلال ولا يهجم عليه كلية. وأيضا من ذلك أنه لو دخل بيت المسلم لا يسأل عن الطعام، أم الحلال هذا أم لا، الذبح هذا على الشرائع السامية أم لا، هذا تنطع كما قال ابن عمر وقال سلمان وغيره من الصحابة الكرام، وقد قال أيضا وأفتى ابن عمر بذلك، لأنما قيل له رجل له بيأكل من الربا، يعني ماله مخلط، ماله حلال وحرام، بيأكل من الربا، فقال له ابن عمر أجبه فلعله قدم لك الحلال. وقال بعضهم بخط عريض أنهم لا يقدمون من الطعام إلا ما كان حلال، ثم ضرب موعدا على من كان عريفا فقال لا تعاد الوالي، إذا دعاك على طعام فأجبه فإن ماله وإن كان مختلطا فلعله ما قدم لك إلا الحلال، أما إذا تورعت فهو رضي بتورعك فلك ذلك، إن رضي بتورعك فلك ذلك. نعم، فنقول إذا من أفضل الفوائد في هذا الباب ما ورد عن عمر وغيره، هلك المتنطعون، الذي يدخل بيت مسلم ويسأل هذا ما الحلال أو ما الحرام هذا متنطع، وهلك المتنطعون، والمسلم الأصل فيه أنه يأتي بذبح الحلال، يأتي بطعام الحلال، يقدم لك الطعام الحلال. الأمر الثاني في هذا الباب: لا تقدمن على شيء إلا وأنت تشتهيه، لا تقدمن على شيء إلا وأنت تشتهيه، فلا تجامع المرأة إلا وأنت تشتهيها، ولا تأكل الطعام إلا وأنت تشتهيه، وإلا أضر ذلك بصحتك. الفائدة الثالثة: تجنب الفاسقين طعاما وشرابا وكلاما، تجنب الفاسقين أصلح لك.